السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الذي مضى وقفنا على القاعدة الثانية عشرة، ولا بد وهذه القاعدة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. المقصود من هذه القاعدة هو بيان شرط من شروط العقود، والعقود من حيث الأصل تنقسم باختبارات، لكن الاعتبار المقصود هنا هو أنها منقسمة إلى عقود معاوضات وإلى عقود تبرعات. والمقصود بعقود المعاوضات العقود المالية، يعني تكون ذات طرفين، تكون ذات طرفين، ويكون المال مقدم عوض، سواء كان ذلك في عقود العقود المالية مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك، أو كان في النكاح من ناحية المهر، من ناحية فسخ النكاح، يعني مقدار المال الذي مثلا يقع فيه الفسخ. فالمقصود أنه لا بد من حصول الرضا من الطرفين، لا بد من حصول الرضا من الطرفين، يعني يكون فيه طرف مثلا بائع، طرف مشتري، طرف مؤجر، وطرف مستأجر، زوج مثلا زوجة. هذه العقود يعبرون عنها بأنها عقود ذات إرادتين، بمعنى أنها تصدر من شخصين، يعني يصدر القبول من شخص ويصدر مثلا مهر القبول، يصدر الشخص مثلا يقول بعتك، والثاني يقول اشتريت، أو في الزواج يقول زوجتك، والثاني يقول قبلتك. فهي هذه يسمونها عقود ذات إرادتين، لا بد فيها من وجود الرضا من الطرفين، ثم إن هذا الرضا لا بد أن يكون صادرا من شخص مكلف، يكون صادر من شخص مكلف، يعني بالغ عاقل، لأن رضاه هو المعتبر، يكون بالغا ويكون عاقلا، وكذلك يكون رشيدا، لأنه إذا كان سفيه فرضاه غير معتبر، هذا يحتاج إلى من يحجر عليه. أما عقود التبرعات فهي عقود ذات إرادة واحدة، بمعنى أن العقد يصدر من جهة واحدة، مثل الهبة، مثل الصدقة، ومثل الوقف، ومثل الوصية وما إلى ذلك. فهذه لا بد فيها من الرضا من جهة من الجهة التي يعني من الجهة التي تصدرها. فالموقف يكون راضيا ما يكون مجبرا، الموصل يكون راضيا ما يكون مجبرا. ولهذا لو أوقف على حي أو ميت أو غائب أو حاضر أو أوقف مثلا أو أوصى كذلك لغائب أو حاضر أو طفل أو مجنون أو المهم أن الطرف الثاني ما يشترط فيه الرضا، ما يشترط فيه الرضا، الرضا مشترط في الطرف الأول. الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأدلة الدالة على حصول هذا الشرط، على أنه لا بد منه. ذكر دليل من الكتاب ومن السنة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. فهنا قال كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهكذا. المهم ذكر هنا رحمه الله يقول أنه يستثنى من هذا الأصل العام، الإنسان إذا كانت عليه حقوق للغير وامتنع من تأديتها فإنه يجبر، يجبر مثلا على بيع ماله، وإذا امتنع فإنه يبيع الحاكم عليه، يعني جميع الحقوق التي عليه، جميع الحقوق التي عليه إذا امتنع من أدائها فإنه يكره على بيع ماله، فإن امتنع فإنه يبيع عليه الحاكم. وتقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. القاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. يعني هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الورع، هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الورع، وفيها هذه القاعدة فيها رسالة دكتوراه الشخص الذي يريد مثلا أن يشتريها، اسمها ضمان المتلفات، يعني في الشريعة يجي لها تقريبا يمكن 800 أو 900 صفحة كتاب يعني قيم في هذه المسألة، وفيه كتاب آخر وإن كان قديما لكنه قيم جدا اسمه مجمع الضمانات، مجمع الضمانات. هذان الكتابان خادمان لهذه المقاعدة خدمة واسعة على مستوى الشريعة ككل، لكن الشيخ رحمه الله هنا ساق هذه المقاعدة من أجل أن يبين أن المتعمد والشخص الناسي وكذلك الجاهل أنهم في الحكم سواء، من جهة أن الواحد منهم إذا كان سببا في إتلاف يعني شيء من حقوق الآدميين مثلا فإنه يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه، فإن أمكن أن يقدم بدلا عنه مثلا يعني عينه، إذا تمكن أن يبدل أن يقدم مثله تماما فهذا هو الواجب، يعني الواجب أن يأتي ببدل بالمثل تماما ما يختلف، وإن تعذر عليه المجيء بالمثل فإنها تجب عليه القيمة. وهكذا كان الشخص سفيها كان صغيرا، وهكذا كان الإنسان عنده دوافع ومهمته وأتلفت شيئا من المزارع فإنه أيضا يكون ضامنا لها، كذلك إذا كان البعيد مثل البعيد إذا كان هائج وتركه فلا يجب ما كفه عن الناس وحصل منه إجلاء لشيء فإن صاحبه كون ضاحيا لمن أتلفه هذا الشخص. هذا المقصود من هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله يعني ذكر جملة من الأمثلة ترجعون إليها لأن ودنا نكلم القواعد. قاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير ممنوح إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم ممنوع مطلقا. ويقال أو يقال يعني تعبير آخر: ما ترتب على المهجور فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس. عقود الأمانات الشريعة تجدونها كثيرة، لكن منها الشخص إذا كان وكيلا بغير عوض. إذا كان وكيلا بغير عوض يعني مالك مصلحة هو، وهكذا إذا كان ناظر وقف ما له مصلحة ناظر وقف بدون مقابل، أو كان وصي لكن بدون مقابل. وكذلك إذا كان عنده وليعة، إذا كان عنده وليعة أخذها يحفظها لكن بدون مقابل، لكن بدون مقابل. فهذه اليد فيها يعني مجموعة من الأمثلة، لكن الغرض يعني توضيح القاعدة، وليس المقصود استقراء جميع ما يتصل بها. فاليمين هذا هو حالة يتعدى هو بنفسه يعني يتلف الشيء، أو مثلا يهمل هذا الشيء أهمله، لأن مفروض الأمين أنه يحفظ وأمين عليه، لكن إن تعدى بنفسه ما في إشكال. وكذلك إذا فضل، وكذلك إذا فضل يعني أهمل المال الذي هو جبهده، أهمل المال الذي هو أكبر عليه حتى أن يحتلم. فحينئذ يكون ضامنا. أما إذا تلف بدون سبب منه وبدون إهمال فإنه لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده يد شرعية، يده يد شرعية. في عندنا إذن من صاحب المال، أذن له أن يكون وكيلا مثلا، أعطاه المال ليكون وديعة. هذه إذن من الشخص صاحب المال، لكن فيه إذن شرعي من الشارع نفسه مثل الوقت. اللقطة التقط، إذا التقطها فتارة مثلا يستهلكها وتارة يفرط فيها وتارة لا يفرط ولا يتلفها بنفسه، لكن تتلف. الأول حينها إذن يعني إذن من الشخص، وهذا عنده إذن من الشارع، وفيه أيضا إذن حرفي. إذن حرفي، الإذن الحرفي هذا مثلا وجد مال ما هو جرطة، وجد في البلد لكن حرص على أن يحفظه لصاحبه، حرص أن يحفظه لصاحبه. عادة أهل البلد أنه إذا كان فيه مال هذا الصفة أنه مثلا يأخذه شخص ويحفظه حتى يأتي صاحبه. فعندنا إذن شرعي وعندنا إذن من المالك من الحساب وعندنا إذن حرفي. هذه الأمور إذا حصل التلف بمباشرة أو إهمال فإنه يقبل يعني تمليك. أما إذا لم يحصل لو شيء من ذلك فإنه لا يكون ضامنا. فتكون هذه اليد من حيث الأمر يد شرعية، من حيث الأمر اليد الثانية تكون ضامنة مثل الإنسان اللي ينصب مال ويسرق مال. هذا الشخص يده ليست شرعية وليست يد عرفية، يعني ما فيها ما لها مستند شرعي ولكنها يد ضارة. إذا سلب المال إن جعلت أحمد فرضا لم يتعدى لم يحمد لم يبدل فإنه يكون ضارة. فالشارع هذا يكون ضارة على كل حال، والأول يكون ضارًا بما بالأسباب التي ذكرتها لكم. يقول يقول إذا خلص إلى مدد باشر الشيء أولا يعني أسلمه بنفسه أو أكمله بهذين السببين، بهذين السببين فحينئذ يكون ضامنا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. وتقرأون الأمثلة. القاعدة التي بعدها الخامسة عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة في الحقيقة هي حديث، لكن أنا أؤكد لكم جميعا ما يتعلق بها في الشريعة في كلمات خفيفة من أجل أن نمشي بالقواعد. الحديث هذا يتكون من جزئين، الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. لا ضرر هذا معنى أنه لا يجوز لك أن تتعدى على غيرك بأي وجه من وجوه التعدي. ما تتعدى عليك في دينك، ما تتعدى عليك في نفسك، ما تتعدى عليك في أرضك، ما تتعدى عليك في عقلك، ما تتعدى عليك في مالك، ولا تتعدى بأي وجه من الوجوه، ولا تتعدى لا تعدى القليل ولا تعدى الكثير، كما قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا من عز الضرر الجزء الأول، من عز ابتداء الضرر، يعني لا تبتدع ضرر إلا ضرر خلاف ولو بالاجتماع ولو بالنظر، كل هذا يعتبر من الاعتداء، لأنك إذا خالفت واجبا أو فعلت حراما يكون هذا الاعتداء. لكن بالنظر إلى أنه إذا كان في حقوق الخالق هذا يقال عنه أنه لا ضرر، يعني أن لا يجوز لك أن تبتدي الضرر في حقوق الخلق. الجزء الثاني ولا ضرار هذا معناه اللجا لا تزيد عن الشيء المستحق لك. وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لك حقا على انسان تاخذ هذا الامر، لكن تزيد على حقك هذا هو الحد الجزء الثاني. فالاول شمل جميع انواع ابتداء الضرر، والثاني شمل جميع انواع التعدي في الضرر. جميع يعني تتعدى على نفسك، على ولدك، على زوجتك، على أبيك، على أمك، على جارك، على أي واحد من الناس. أنت راعي مثلا، أنت مثلا مدير، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك، ولا رب البيت؟ كذلك لا يجوز لك لا ان تبتغي الله ولا يجوز لك ان تمتص اكثر من حقك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. ومن ولي من امور امتي شيئا وغضب به فاغضب به. ومن ولي من امور امتي شيئا مرقب بهم مرقب به. المقصود ان هذه القاعدة كما ذكرت لكم منقسمة الى قسمين، او قسم الاول فروعها في ابتداء الخبر، والثانية فروعها في الزيادة على يعني اخذ الزيادة على المستحق. وتقرأوا الفروع التي ذكر الشيخ أن سهل هذا الشيء. القاعدة التي ذكرها العدل الواجب في كل شيء والفرد المسلم. يعني نظرية العدل أو قاعدة العدل في الشريعة ما تخفى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك نظرية الإحسان ونظرية الفضل النشي هذه كلها متقررة في الشريعة، وأيضا يجدها الإنسان في فطرته. لكن المقصود هنا فيه عدل للإنسان يعلو بنفسه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي ابنته وهي سيدة نساء أهل الجنة. ومع ذلك يقول: لو أنها سرقت لقطعت يدها، لأنه متحرر عنده والسارق تقطع أيديهما. وسبب نزول الآية معروف، ولما جئنا للشفاعه بامراه وراى قرعه الكهان شفع بها بعض الصحابه، فقال له: هل تشفع في حد من حدود الله؟ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا في كمال العدل، الانسان يعدل على نفسه وكذلك يعدل على من ولاه الله امره، يعدل بين أولاده. فقل: الله أعدل بين أولادكم، يعدل بين زوجاته، من كانت له زوجان فلم يعدل بينهما كان يوم القيامة يشركهما. فالعدل واجب على الإنسان بنفسه، وواجب عليه في من ولاه الله أمره. ولهذا كان واحد من العلماء على جبل عرفة بعد العصر، فنظر إلى الناس يوم عرفة، فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة وعن كل واحد منهم. وقصة المرأة التي كانت يعني عمر رضي الله عنه لما كان خليفة كان يتجول إليه، فرأى نارا فذهب إليها فوجد امرأة وعندها صبية يتضرعون سيحون، وإن إنها أولدت نارا وركبت خدر فيه ماء وفيه حجر، والماء يطبخ بهذا الحجر. فقال لها: ما هذا؟ قالت: أنت من أنت؟ الملك كسب العلم المقصود انه سالها فقالت تولى امرنا عمر وغياها لما تعرف يا عمر فقالت عمرنا قالت هذا حجرا اطبخه ولفتي به اولادي حتى ينام ما تاكل فذهب الى بيت المال بالليل واخذ دقيق اخذ ارزاق جامعه على روحه وطبخ لهم الاكل في الليل طبخ فلما تعشت المراه هي واولادها قال لها بعد ذلك ائتي بوضع المكان الفلاني ادلك على عمر فلما جاء الصباح جاءت للمكان وجدت انه رضي الله عنه جالس في مجلس الخلافه ومجلس الخلافه طبعا الناس محيطون به فلما راها من بعد قال لابنه عبد الله ائت بهذه المراه المقصود انه جاءت فقال لها وأمرها عن بيت المال وأولادها فقال لها أريد أن أشتري هذه المظلمة مظلمتي لك لتقول تولى أمرنا عمر وضيعنا فقال أريد أن أشتري هذه المظلمة منك بعشرين دينارا فوافقت فكذب ورقة ووقعت عليها ووقع عليها أخوه وقال ابني من عبد الله خذ هذه الورقة واجعلها في كفني ألقى بها ربي يوم القيامة فانظر إلى يعني دقة العدل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الناس وعدل عمر على نفسه عدل عمر على نفسه وله قصة من أعجب ما يكون هذه القصة كان يأتي كل ليلة يدخل بيتا في مثل ما يقول بأبي قبل منتصف الليل فراقبه بعض الناس وقالوش الخليفة يجي يدخل هذا البيت في الليلة هذا لازم من يهم شيء فراقبوه من بعد ودخل جلس في ساعة وخرج لما خرج وراح أبعد دخلوا على البيت ما وجدوا فيه إلا امرأة مقعدة وعمية فقالوا لها هذا الرجل الذي يأتيك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل قالت فيما تعرف ان عمر ما تعرف انها خليفه قالت هذا يطعمني ويزيد عني الاذى يطعمني ويزيد عني البغض يعني مكانتك انظر الى عدله في نفسك المقصود ان يعني وضاحه في عصر الصحابه عصر التابعين عصر اتباع التابعين ما تحصى من ناحيه الكذب لكن احصاؤها صعب لكن القاعده في هذا هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب له فانت الشيء الذي تحبه ان يعمله الناس معك من قول لان العدل في الاموال احرى والعدل في الافعال والعدل في الاموال في كل شيء من امور الشريعه ما في فرق من فروع الشريعه الا وينقذه من حتى في عبادات الاسلام الاسلام يصلي في الجماعه في بعض الاشجار وما يعنيه يصلي بهم ويظهر القراءة ويطور القبور ويطور السجود ويصلحون القبور اللي هي سؤال وصديق خبر اللي يصلي على الجماعة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن أحدكم الناس فليصلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والضعيف والصغير والحسن. فغرض لنا ان العدل يذكر ايضا في باب الشريعه، يعني بمعنى ان كافر حكمه الاكرام ولا تصدق مسلك التمرين، مثل تصدق اليسير في صلاته ثلاث مرات يرد محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له صل فانك لم تصلي، ثم قال له بعد ذلك والذي ما عليك بالحق لا احسن غير هذا بعدك، فعدم عموميه الصلاه. سألتني امرأة جدا فقالت إنني أذكر أتوضأ لصلاة المغرب إذا أذن المغرب ويؤذن العشاء وأنا لم أنتهي من وضوء صلاة المغرب، فهل هذا من العدل في الوضوء؟ فكذلك والحديث ويل للأقارب من النار، فالأول سلك مسلك الوضوء والثاني سلك مسلك التفريط، بمعنى انه يترك اجزاء من بعض اعضاء الوضوء، يعني ما يتاكد من جنس توضا او تماما. فقالوا الى من هذا الكلام ان كل من ثبت في بلاد الشريعه افرض فيها ثلاثه فروض، الفرض الاول الامراه يعني احكامها فرض التبريد التصريف، العدل هو الاتيان بما يبرئ الذمه، بما يبرئ الذمه امشي هذا الامر على الاسر والصيام مثل انسان يصوم ليواصي وقته، ومثل انسان يصوم يلبس الشمس، كل هذا من الافراط، كل هذا من التفريط التصريف. تفريط الانسان مثلا ما يصوم يترك الصيام، او انسان يجب الصلاه مع الجماعه يجب الصلاه مع الجماعه مع القدره وهكذا، فتجد ان في حاله التصريف او في حاله النيابه التي يعني غير مجروحه غير مجروحه أو مشروعة لكنها تكون في حد ذاتها مستحبة ولكن فيها ضرر على الناس الآخرين. لكن الإنسان إذا أراد أن يصلي كما شاء، لكن يصلي بالناس يصلي على طريقة العدل، وهكذا بالنسبة للعمرة وبالنسبة للحج، وهكذا أيضا بالنسبة للمعاملات، وهكذا جميع أعراض الشريعة تجدون أن العدل لا يذكرها، لكن كما ذكرت لكم يعني لابد من تصور ثلاثة أمور: إفراط وتبرير والبذل، هذا هو العدل. في جانب ثلاثة ذكره رحمه الله وقال: والفضل مسنون. الفضل هذا من كلمة الفضل، هذا يدخل في جميع المستحبات في الشريعة، يدخل في جميع المستحبات في الشريعة. الآن عندنا على سبيل الإحسان عندنا الآن في الركوع الواجبة تقول سبحان ربي العظيم رب العالمين، لكن إذا زدت اثنين أو زدت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو هذا الفضل هذا مسنون، هذا مسنون. وهكذا مثلا في تصديق السجود وما إلى ذلك، فالغرض فيه عدل وفيه فضل، فيه عدل وفيه فضل. وإن سميته فضلا أو سميته مستهلا، إن سميته رسالة أو سميته فضلا، لكن إذا سميته فضلا يكون صار في الزيادة عن الأمر على عبد الواحد، زيادة عن الواحد. أما الإنسان فإن الإنسان قد يقوم بالأصل وقد يقوم بالشيء المسنون، فالإحسان يتفق مع العدل الواجب، الإحسان الواجب يتفق مع العدل الواجب. أما بالنظر إلى الإحسان المسنون فإنه يتفق مع الفضل. وتقرأ من الفروق الذي ذكره الشيخ الله يغفر له. القاعدة التي نقلها قاعدة السابعة عشر من تأكل شيء قبل أوائل من موضة بحرمان. هذه المقصود منها أن الإنسان يدوي نية وتكون هذه النية سببا، وهذا السبب يترتب عليه حرمان حق أو الحصول على حق، يعني يكون سبب مانع حقا للحصول أو سبب للحصول على حق غير مشروع. يعني الإنسان يعمل سبب، هذا السبب تارة يجره به لنفسه حقا غير مشروع، كمن قتل أباه مثلا في قتله من أجل الحصول على الإثم، أو عند زوجه ولها أموال عظيمة ليتخلص منها ويأخذ المال مثلا. في هذه الحالة يحرم من الإثم، من استعجل شيئا كان استعجل الإثم قبل الأوان قبل حصول الفور الطبيعي. فهذا استعجل من أجل أن يحصل على هذا المعنى. لك الشيخ الله قال ذلك أن العبد عبد المملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. وذكر منها حرمان القاتل المرء قاتل الميراث، وكذلك يقول ابن زوجته في مرض موته المفروض لانها لا ترث، لان القاتل هذا في الجانب الاول وطلق زوجته لا ترث في الجانب الحرم هكذا منه، ولا طلق على اساس ولا قتل على اساس انه ياخذ المال، وكل منهما محافظ بنظير قصده، بمعنى ان الاول يحكم من الميراث، الثاني ما يصح عن طلاق، الثالث العلماء قالوا رحمه الله حتى لو تزوجت فانها تعطى حقها من الميراث معامله لرجل طلقه وعامله له بنظير قصده. القاعده الثامنه عشر تضمن الجزئيات بمثلها والمتقومات بقيمتها، هل تكلمت عليها قبل؟ لان هذا في مساله الاحداث، اذا ما يسلم ويحتاج الى ضمان ينظر اذا كان المسلم يمكن له رجلي فانه يضمن بالاذن، واذا كان متقوم يعني بالفلوس تقدر قيمته والمسلم هو الذي يسلم هذه النقود. القاعده التاسعه عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمه، اذا تعذر المسمى رجع الى القيمه. هذا تصدق من هذا ان الشيء يعني لا يعرف، يعني في عندنا شيء له مثل معروف وشيء يعني ما له مثل معروف وشيء يعني له مثل لكنهم جاهلين المسمى. فالنبي في هذه الحاله يقول ان يقول اذا تعذر المسمى فحينئذ يرجع الى مثل حتى لو اذا صار مثلي لكن تعذر الحصول عليه، لان يعني عندنا مثلي يتعذر الحصول عليه وعندنا مثلي لا يتعذر الحصول عليه، فاذا كان مثلي لا يتعذر الحصول عليه الرجل، واذا كان يتعذر الحصول عليه فان الواجب هو المحصول. وقاعدة التي بعدها الشروع إذا تعذر محرمة من له حق جعل كالمعدوم، هذا يندرج في جميع الأمور التي توجد يجدها الإنسان مثلا كثير الآن يقول أنا والله شيء ما أدري منه ما أدري منه، فبهذه الحالة إذا كان الشخص مجهول يعني إذا كان مالك الآن الشيء مجهول فحينئذ يجوز يصدق به لكن على هيئه صاحبه. في القاعدة يكفيكم عن السيبر نحن نقف على القاعدة الحديثة والحسنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في أسئلة
سهل الله لكم وبارك الجميع لكم ونجالكم لله المسلمين. نتق الله من الله من ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ والجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه ونقدم بحمده على طاعته. الجواب بعض بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، نجد بعض الأحيان تقول في الكتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية، فما هو فما سبب ذلك حسبكم الله؟
أعد السؤال.
يقول نقرأ في كتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية، فما هو سبب ذلك حسبكم الله؟
الجواب الشخص عنده قلم وعنده بدن، والبدن هذا يشتمل على جواره، والقلب هذا كالملك، والجسم والجوارح كالرعية، والشخص فيما يداوره مما يداوره ما يكون فيه صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح البدن صلحت الجوارح. وقد يكون مما يعمله ما يفسد القلب، لأن الطاعات هي التي تنفع القلب والمعاصي هي التي تفسد القلب. فقد يقترب الإنسان كثيرا من المعاصي ولا تحصل عنده الخشية، حتى ولو قرأ القرآن ولو قرأ مثلا أحاديث الترغيب والترهيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى أننا إذا كنا عندك يحصل عندنا يعني خشية ويحصل عندنا يعني تأثر بما تقوله، وإذا ذهبنا كنا عافسنا النساء يعني مثل ما تقول رجعنا إلى نحيم الدنيا. لا رجعنا إلى نحيم الدنيا سواء كانت شهوة فرق ولا شهوة بطل ولا. قال لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها. الإنسان جسم وقلب، إذا صلح القلب صلح الجسم، وإذا فسد القلب فسد الجسم. لكن المشكلة اللي عندنا أننا نزاول الأعمال يوميا لكننا لا نفرق بين ما يكون فيه صلاح القلب وبين ما يكون فيه فساد القلب من التصرفات. هذا هو السبب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العلم النحو، العلم النحو ليس كالقرآن وليس كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل اكتري تقطع الزائل الموضوع تخشع، هذا موضوع لمسمعوا الكلام هذا. لكن الكلام على القاعدة أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو قرأ أحاديث الوعيد وما إلى ذلك هذه هي التي تدل على أن قلبه صالح أو أن قلبه قائم. فإذا كان يكون عندما يقرأ على آيات الوعيد آيات الوعيد مثل ما حصل من المواقف الصحابة رضي الله عنهم، الواحد منهم كان يحيي ليلة كاملة يرد آية واحد، فهذا دليل على صلاح القلب. لكن ترد تبحث في أحكام الفاخر والمبتدا والخبر والأشياء هذه تريد أن يعرض عندك مشروع لا مهم ولا تبي تقول مثلا الواجب ما يذاب فاعل ويعاقب تارك مغلقا مطلقا تبي تخشع هذا ما هو هذا ما هو الكلام لحد من خشية خوف الشر هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يقول ذلك كثيرا من المصلين يقولون برفع الصوت في الأذكار التي خلف الصلاة ويقولون كذلك بتلحين أصواتهم فهل عملهم هذا صحيح وإذا كان خلاف ذلك فما هو التوجيه جزاكم الله خيرا
يشق يذكر الله على حسب سليقته ولكنه لا يؤذي غيره لأن بعض الناس قد مثلا يهتم بالنطق في الدعاء من أجل أن يتأثر بسماع نفسه لأن بعض الناس ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يغفرهم الله في كله يوم لا ظل إلا ظل رجل ذكر الله خالق فراغ عينه فالإنسان قد يتأتى بالذكر وقد يرفع صوته من أجل أن يسمع هو لأنه يتلذذ بسماع هذا الصوت لأنه يتكلم ويسمع فيتكلم ويسمع فيكون هذا من ناحية التأثر يعني يكون هذا ناحية يعني يتأثر بهذا الشيء لكن حمل الناس بالذكر على صوت واحد هذا ما هو ممكن أبدا لكن لا يرفع الصوت إلى درجة أنه يؤذي غيره ولا يستحمل مثلا الأصوات هذه ويلزمها منزلة الأغاني نعم
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل شهر رجب مزية في العبادة عن غيرها من الشهور في الصلوات والصيام والأذكار؟
هي نظرية في الشريعة وهي نظرية للتفضيل وهذه لا شك انها نظرية عظيمة وموجودة واسعة يعني شاملة لجميع الشريعة لا بالنسبة للأزمنة ولا الأنبياء ولا الأحوال ولا الأشهار وهكذا بالنظر للتكاليف بالنظر للأوامر وكذلك بالنظر للنواهي يعني نظرية التفاعل والقرافي رحمه الله في كتابه الفروض ذكر 20 قاعدة من قواعد التفاعل وإذا ما استوعب جميع قواعد التفاضل لكنه ذكر 20 قاعدة وبإمكان طالب العلم أن يأتي بها وأنا ذكرت هذا الشيء بالنظر إلى أن فيه الآن اختلاف التفاضل الأشخاص عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومعه أيضا عندكم العلم قولوا العلم وهكذا لأن الله فضل فيك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام وإلى آخره وعندنا مثلا القرآن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فالمقصود ان الاشخاص هم بين اعتبار حتى بسأل الناس في كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ودخل رجلا وقال ما تقولون في هذا قالوا هذا ان شاء الله يجوز وان شفع شفع وان سأل ربك ثم دخل آخر وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شبعتم يشبع وإن سأل لم يعطى وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذلك. لا شك إن في تفاوت في بين الأشخاص وتفاوت بين الأعمال أيضا. الإسلام يصاب يحدث جنب يعني في صلاة واحدة، لكن تجد بينهما فضلا من ناحية هذه الصلاة لما يروح بكل واحد منهما من الخصائص. وفي المقارنة بين خصائص هذا الشخص لا تكون مثلا متفقة، تكون متفارقة، ويكون هذا هو السبب في التوفيق. ولهذا جاء في الحديث لا تجد الصبي وليس وليس له من صلاته الا الموت له من الجرد الى اثقال وليس له من صلاته شيء. فالمقصود ان قاره التفاوت هذه تنفع الانسان، تنفعه في باب الحوادث وتنفع ايضا في باب النواهي، لكن نفعها في باب النواهي الزوار من ناحيه الترفه والعقوبة من ناحية الفعل. فمثلا إنسان عصى الله في رمضان، عصى الله في مكة، عصى الله داخل المسجد، عصى الله مثلا في ليلة القدر، فتجد إن في تفاخر في العقوبات وفي تفاخر في الحسنات، في تفاخر في العقوبات لتفاضل أسبابها، وفي تفاضل في الحسنات لتفاضل ما تفاضل أسبابها. وهكذا بالنظر إلى تفاضل الجزاء للفرسين في القدر من الفضل صيام الاثنين والخميس من صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك من وجود التفاضل. أما شيء يخص رجع دون غير من الشهور فأنا الآن لا يحكم في شيء منه، لكنها هذه بعد والحجة في البطل ليست الحجة للجهاد ولكن لأن هذه أمور توقيفية، هذه أمور توقيفية. وعلى الإنسان مثلا أن إذا أراد أن يعمل شيء لله عليه أن يتفرغ إلى أن يبحث عن الشيء الذي يريد أن يتفرغ منه، عليه أن يعني يبحث عن الدليل الذي يدل عليه. نعم.
حتى لقد حان عندنا الآن، ثم نعود بإكمال أسئلة الأخوة التي وردت عن طريق الإنترنت. أخوات الجو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول منذ تخرجي وأنا أعول أسرتي كلها، فمنذ 10 سنوات من ضوائبي فزادت النفقة التي أنفقها عليهم، وأنا أعمل هذا إحساسا بالمسؤولية وبرا بوالداي، لكن في الفترة الأخيرة ألح والدي في كتابة المنزل وقطعة من الأرض مقابل هذا العمل، علما أنه الابن الوحيد مع 5 بنات، فهل يجوز هذا الفعل؟
إذا كنت ما أعملته بالسابق تبرعا فلا فليس لأبيك أن يعطيك عوضا، أما إذا كنت قد أنفقت المال على نية أنك تعود به فننظر إلى حالك أنت، ننظر إلى حالك أنت، هم يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فلا، فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فإذا كانوا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم ولكنك منعتهم من إنفاقهم على أنفسهم وأنفقت عليهم بنية الرجوع، هذا أمر بينك وبين الله، ونقدر إلى ما يريد والدك أن يعطيك عوضا ذلك لا بد أن يكون مساويا بما حسبته. ممكن يكون تحسب لك ب1000 ريال ويعطيك بجملة مثلا 3000 ريال، هذا غلط من العدل. تقول ما أردت بين أولادك يعطيك مبلغ ما دفعته من المال، هذا هو الوضع.
صلى الله عليه صاحب الفضيلة. هذا السؤال الأخير يقول السائل: أعطاني شخص مبلغ 1000 ريال زكاة ماله بإيصاله لشخص مستحق فوضعته في درج السيارة ودخلت للصلاة فسرق المال في هذه اللحظة، هل أضمن هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: السيارة ليست بشيء من الأموال، وإذا وجدت أن الأمر مثلا أن الأهل عليك أن الأمر موجود في الأمر السيارة لا يمكنك أن تكون إذا كنت تقول في السيارة لا في
عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يستطيع الطالب المبتدئ إتمام هذه القواعد؟ وهل إذا أخذ العلم من الأشرطة لبعض المشايخ يقال من عنده أو يقول شيخنا؟
الجواب: العلم لا بد من أخذه من أقوال العلماء، والأشرطة ليست كافية في تمويل طالب العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النظرة إلى طلب العلم عندنا لا تصل غالبا، بمعنى أن الشخص يدرك جانبا من جوانب العلم ثم يكتفي به يظن أن هذا هو العلم كله. ومن أجل أن يتضح لكم هذا، إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها عقيدة يسمونها الفقه الأكبر وفقه الأصغر. الفقه الأصغر هذا من العبادات والعملات والشخصية كلها، وإذا نظرنا إلى الفقه الأكبر والفقه الأكبر وجدنا أن العلماء معقولان من القرآن والسنة. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم العقائد ولفهم الفقه الأكبر من القرآن والسنة وجدنا أنها محصورة، كمثلا علم اللغة وعلم اصول الفقه واصول التفسير وعلم التاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل علم القراءة بالنسبة للقرآن وعلم الأخرى القرآن وعلم أسباب النزول من الناسخ والمنسوخ، يعني علوم تقريبا شرعية يحتاج إليها الشخص من أجل أن يستخدمها في فهم القرآن، والسنة كذلك قد يحتاج إلى تغييرات من أجل توفر الوسائل، يعني علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ من الحديث وعلم المشكل من الحديث وعلم أسباب خروج الحديث، كل هذه أمور يحتاج إليها الشخص يتعلمها أولا، وذلك من أجل أن يفهم التوحيد، يفهم العقيدة، ويفهم الفقه الأصغر. لكن الإنسان إذا تعلم لسنة سنتين ظن أنه حصل كل العلم، لكن لو يتقدم في الصلاة ويقرأ من القرآن ما أحسن قراءته في صلاة، بمعنى أنه ما يحكم لفظ القرآن، ما هو بيفهم ما يقوى، كذلك يرجع نفسه انه متعلم والا سمع شنوة الشيخ فلان والشيخ فلان، والا له مثلا يجي يجلس لحظة أسبوع ولا شهر يقول والله أنا من المشايخ فلان وما جلس عنده إلا شهر ولا شهرين. الإمام الشافعي يقول تأخذ العلم كله يعطيك بعضه. والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما ازداد الإنسان في طلب العلم أدرك أنه لا يزال جاهلا بالعلم. كلما تمكن كلما يعني تطور في تعلم لأنه يدرك أمورا كثيرة كان يجهلها سابقا. مثلا لو الان طلع عندنا طبعا هالشباب يطلع نخبط الى كم 20 سنه هو صار مجتهد القرن الخامس عشر. مثل واحد مره يقول انا 15 سنه يقول هذا لم يصح عندي. يعني جعل نفسه اماما في الحديث. والثاني يقول الصحابة رجال فنحن رجال يعني وضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع عثمان علي موضع الفقهاء السبعة. يقول أبدا الصحابة رجال ونحن رجال هم يحرمون من الأدلة وفي ظاهرة من أسوأ ما يقول ظاهرة بعض أصحاب الحديث يقولون نحن نتمسك بالحديث لكنهم لا يستحقون لهم ولا يرجعون الى القران ولا يستخدمون الاصول والحديث يفهمونه على حسب ذاته. وهذا مرفوع فهم الادله فهم القران فهم السنه له موازين. اذا ما اثبتت هذه الموازين ما يصح انك تدخل في فهم القران. صحيح في اشياء واضحه لكن الكلام في الاشياء التي تحتاج الى صدق الفهم. ولكن ولا تقول ابتداء على اي قدم ولا تقول قال اليقين على كل بيان يجب الحرام هذا. لكن في ايات تذكرها تحتاج الى ان الانسان يتانى في فهمها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت عن بعض المسائل ما يدور حتى يهدر عليه واحد. الصحابة كانوا يسأل عن السؤال ويجمعه إلى غيره إلى غيره وهكذا. فالمسألة ما هي مسألة أن الإنسان يطبق نفسه حالا بالقوة، لا يحتاج إلى تكوين جميع الأحوال التي تعدله ثم بعد ذلك بإمكانه أن يفهم لإفادة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لي قريبة تزوجت من رجل وأنجبت له بنته ثم طلقها طلقة واحدة فقالت لقد نظرت إذا رجعت إلى زوجي أن أذبح كل بداية سنة خروفا لله سبحانه من مال زوجي. وبعد 8 سنوات بعد هذه الطلقة رجعت إلى زوجها فأرادت أن تأخذ منه ثمن الخروف لكنه لم يعطها لأنه بخيل. ذبحت خروفا من مالها وفي السنة التالية كذلك لم يعطها فذبحت من مالها. فهل يجب عليها أن تستمر في هذا النذر مع العلم أنها قالت من مالها الخاص ولم يعطها أفتون مأجورين؟
الجواب هذا النذر بشرط وهذا الشرط لا تملكه هي. فالنذر صحيح ولكن الشرط غير صحيح لانها لا تملك ان تلزم زوجها بان يذبح عنها خروفا كل سنه. لا النذر صحيح تذبح من مالها هي وليس من مال زوجها لانها نذرت ان تكون القيمه من غير مالها. هذا شرط غير صحيح انما يكون من مالها. فالنذر صحيح والشرط ليس بصحيح عليها ان تذبح كل سنه من مالها. نعم النذر ان يطيع الله نذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل توفي أبي وهو مريض عاجز عن الصوم وكان عليه شهر رمضان فماذا أفعل؟
الجواب إذا مات والدك والأمر مستمر وجمعه منه الله حتى
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في إحدى المرات كنت غاضبا فطلبني أخي حاجة فقلت له لا أعطي كافرا لتركه صلاة الفجر لكونه صلاها في البيت مع العلم بأن عمره في سن البلوغ، فماذا يجب علي؟
العبرة الشخص يصاب بالمرض في جسمه وبعدين يبحث عن أحسن مستشفى وأحسن طبيب من أجل أن يكشف عليه ويقرب المرض ويقرب الدواء. هذا من المرض الجسماني. الشخص عندما يعمل معصيه بترك واجب أو بترك محرم هذا يعتبر مرض. الشخص اللي ملزم به مثل السؤال الثاني الآن، يعني وهو هذا في سن البلوغ، تركه لصلاة الفجر في المسجد وهو في هذه السن هذا يعتبر مرض فيه. لكن أن تصاب بمرض في جسمك إلى من يرحل الربيع وأرغبك بإرهاقك، هل حالتك؟ لا. فكذلك بالنظر يعني مثلا سقط جد كثيرة جدا، الإنسان يكون عنده أولاد، يكون عنده أخوة مثلا، يكون عنده زوجة، الزوجة يكون عنده زوج، هذا في كل ذلك. لا، هذا يعالج بالذي هي أحسن. ما فعلت في هذه الصفة؟ نعم، إن أظهر التورط إذا كان مثلا يترك الصلاة نصحته ونصحته ونصحته هذا كيف الكافر، لكن يتخلف عن صلاة الفجر وهو في هذا السن وأنت تكفره لا، تكفرك هذا غير صحيح، لأن حضور الصلاة سبق لها لكن معاملة الإنسان في تقدير إذا أدى معاملة سيئة فعليك أن تستغفر الله عن هذا الحكم الذي أقلته عليك، وعليك أيضا أن تتلطف به وأن تعالجه معالجة سهلة. وأنا أذكر لكم مثال، لأن هذا يسمون فيه شيء يسمونه الإشباح أو التشجيع، يعني في عندنا تشجيع وعندنا إشباح عكس التشجيع. الشخص يقص علي ألم، يقول كنت صغيرا وكان عندنا وجبة أكل وكان في ذبيحة، يقول وكان في ذلك الوقت اللحم لازم ما نأكله إلا في يوم عيد الأضحى فالمقصود يقول ان الذبيحة هذه كلها وضعها في الرجال ما تركوا شيء في البيت، يقول انا صغير جيت ازور عليهم، يقول طار جدي واخذني واجلسني امامهم وصار يقطع من اللحم ويعطيه ولا يقول ما اكل من اللحم، يعني لطيف من اللحم يقول اعطاني الولد هذا يوم يحسسني من عمره 25، يقول من عرفت الحلم الى الان وانا احرقه كل سنه، لان الغرض في نفسي هذا الاحساس ومسير لكن يقول هذا الإحسان تمكن من نفسي، فهذا يسمونه تشجيع، يعني يشجع لو أنه أعطاه كفر وقال روح روح للبيت هذا ما كان إن غرست ذلك يعني شجرة حمر في نفسه صار يكره، ربما أن يجده إذا دخل البيت يخرج من البيت مثل ما يدخل من المغرب هذا مع الأبناء إذا دخلوا هم طلعوا لأن ما يتطابق قوية في البيت أبدا. ففي أسلوب من أساليب التربية التشجيع أو الإحباط، فهذا الشخص الذي يسوي يعمل هذا العمل هذا من الإحباط هذا ما هو من التشجيع.
على ايش؟ صحة نظام متحدد مدير معين للسيارة إذا التفت القطاع على إذا كانت تعلم من المدير المحدد يكون العمر عن هذه القطع الثالثة قطع رحمية، وإذا كانت أدنى من هذا المدير المحدد يكون العمر عن هذه القطع الثالثة قطع رحمية ثم تجارية.
على كل حال هذا يرجع إلى العرف التجاري، ما يرجع إلي أنا، هذا يرجع إلى العرف التجاري في هذا الباب. نعم.
صلى
الله عليه وسلم
تحت
الثالث بشخص صلى الله عليه وسلم. هذا إذا جاء لكم الله ولكم رسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول أبو من الملك عن يمينكم وغيركم.
كيف عمليا؟ ما يعرف يرفع أصبعه في الصلاة؟ قبل السؤال الثاني والسؤال.
يقول أبو من الملك
عن يمينكم وغيركم. رجل كان في إحدى قطاعات القوات المسلحة قبل حوالي 30 سنة. وكانت الحاجة تجبره على أن يأخذ من ممتلكات الجيش ويستخدم شيء لنفسه شيء مباح، علما أن هذه الأشياء التي في ذلك تقدر اليوم من 800 إلى 1000 ريال، ونفسه تعلمه ويريد أرجع عليه اتفاق أحد أسباب القوات المسلحة قواعد مشاريع غنية القوات المسلحة.
الجواب قيمتها يردها في ذلك الوقت، يردها من قيمة المسؤول، وإن تعذر عليه ذلك يعني يخشى أن يتركب عليه الضرر أعظم من المنطقة أو ضرر ضد المنطقة، فبإمكانه أن يعمل حيلة مثلا يجعلها تنفر في نفس الجهة، يعني يكون مثلا أمين الصندوق، لكن حتى لأن الأمانة خفت في نفوس كثير من الناس، هو إذا أمكنه أن يضربها، إذا تعذر عليه يعني تسليم عذره، إذا أراد إلى وجد الجهة من الجهة التي يعني القوة التي أخذ منها هذا الأمر، ووجد جهة محتاجة إلى مثل هذا الشيء يضربها. نعم.
يقول انه يجب ان يرفع الى 5 سجائر في اليوم، وهو يعلم انه ما في حساب لم يتوب الله عليه، خاصه انه يدخلكم ما يدخلكم ما يدخلكم ما يدخلكم ما يتوب الله عليه، وامه وابوه بان يا ابي حبيبك الخان قال ان الرزق عنه، لذلك رسول
الله الشخص هذا يتوجيه في شهاده، ولو تعلم القرآن للتنفس عن هذه المشاكل مثل معلومات الذين يشربون الخمر، كل حدة مشاكل يشرب الخمر وكل من الوالى، وفي بعضنا يشرب مشاكل يشرب الخمر، لأن بالنار هذا يكون في قلوبنا المشاكل. فالأشياء تقوم بالطبع لا بد أن ينظر إلى هل يوجد مشكلة بينه وبين زميله أو بين أخواته أو الخوارج أو بين أخواته مثلا، أو مشكلة بينه وبين بعض أصدقائه إذا كان له أصدقاء فبالرغم من أصدقاء السوء لأن أصدقاء الطيبين ما يمكن تجيب المشاكل، فلا بد من بحث عن الوالدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الذي مضى وقفنا على القاعدة الثانية عشرة، ولا بد وهذه القاعدة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. المقصود من هذه القاعدة هو بيان شرط من شروط العقود، والعقود من حيث الأصل تنقسم الاختبارات، لكن الاعتبار المقصود هنا هو أنها منقسمة إلى عقود معاوضات وإلى عقود تبرعات. والمقصود بعقود المعاوضات العقود المالية، يعني تكون ذات طرفين، تكون ذات طرفين، ويكون المال مقدم عوض، سواء كان ذلك في عقود العقود المالية مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك، أو كان في النكاح من ناحية المهر، من ناحية فسخ النكاح، يعني مقدار المال الذي مثلا يقع فيه الفسخ. فالمقصود أنه لا بد من حصول الرضا من الطرفين، لا بد من حصول الرضا من الطرفين، يعني يكون فيه طرف مثلا بائع، طرف مشتري، طرف مؤجر، وطرف مستأجر، زوج مثلا زوجة. هذه العقود يعبرون عنها بأنها عقود ذات إرادتين، بمعنى أنها تصدر من شخصين، يعني يصدر القبول من شخص ويصدر مثلا مهر القبول، يصدر الشخص مثلا يقول بعتك، والثاني يقول اشتريت، أو في الزواج يقول زوجتك، والثاني يقول قبلتك. فهي هذه يسمونها عقود ذات إرادتين، لا بد فيها من وجود الرضا من الطرفين، ثم إن هذا الرضا لا بد أن يكون صادرا من شخص مكلف، يكون صادر من شخص مكلف، يعني بالغ عاقل، لأن رضاه هو المعتبر، يكون بالغا ويكون عاقلا، وكذلك يكون رشيدا، لأنه إذا كان سفيه فرضاه غير معتبر، هذا يحتاج إلى من يحجر عليه. أما عقود التبرعات فهي عقود ذات إرادة واحدة، بمعنى أن العقد يصدر من جهة واحدة، مثل الهبة، الصدقة، ومثل الوقت ومثل الوصية وما إلى ذلك، فهذه لا بد فيها من الرضا من الجهة التي يعني الجهة التي تصدرها، فالموقف يكون راضيا ما يكون مجبرا، الموصي يكون راضيا ما يكون مجبرا. ولهذا لو أوقف على حي أو ميت أو غائب أو حاضر أو أوقف مثلا أو أوصى كذلك لغائب أو حاضر أو طفل أو مجنون أو المهم أن الطرف الثاني ما يشترط فيه الرضا، ما يشترط فيه الرضا، الرضا مشترط في الطرف الأول. الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأدلة الدالة على حصول هذا الشرط، على أنه لا بد منه. ذكر دليل من الكتاب ومن السنة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. فهنا قال كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهكذا. المهم وذكر هنا رحمه الله يقول أنه يستثنى من هذا الأصل العام، الإنسان إذا كانت عليه حقوق للغير وامتنع من تأديتها فإنه يجبر، يجبر مثلا على بيع ماله، وإذا امتنع فإنه يبيع الحاكم عليه، يعني جميع الحقوق التي عليه، جميع الحقوق التي عليه إذا امتنع من أدائها فإنه يكره على بيع ماله، فإن امتنع فإنه يبيع عليه الحاكم. وتقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. القاعدة الثالثة عشرة، الإجلال يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. يعني هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، وفيها هذه القاعدة فيها رسالة دكتوراه الشخص الذي يريد مثلا أن يشتريها، اسمها ضمان المتلفات، يعني في الشريعة تجي لها تقريبا يمكن 800 أو 900 صفحة كتاب يعني قيم في هذه المسألة، وفيه كتاب آخر وإن كان قديما لكنه قيم جدا اسمه مجمع الضمانات، مجمع الضمانات. هذان الكتابان خادمان لهذه المقاعدة خدمة واسعة على مستوى الشريعة ككل، لكن الشيخ رحمه الله ساق هذه المقاعدة من أجل أن يبين أن المتعمد والشخص الناسي وكذلك الجاهل أنهم بالحكم سواء من جهة أن الواحد منهم إذا كان سببا في إجلاب يعني شيء من حقوق الآدميين مثلا فإنه يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه، فإن أمكن أن يقدم بدلا عنه مثلا يعني عينه، إذا تمكن أن يبدل أن يقدم مثله تماما فهذا هو الواجب، يعني الواجب أن يأتي ببدل بالمثل تماما ما يختلف، وإن عثر عليه المجيء بالمثل فإنها تجب عليه القيمة. وهكذا كان الشخص سفيها كان صغيرا، وهكذا كان الإنسان عنده دواب ومجلسه وأجلست شيئا من المجالة مثلا فإنه أيضا يكون باطلا لها. كذلك إذا كان بعيد مثل البعيد إذا كان هائج وتركه على هيئته ما كفه عن الناس وحصل منه إتلاف لشيء فإن صاحبه كون باطلا لمن أتلفه هذا. هذا المقصود من هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله يعني ذكر جملة من الأمثلة ترجعون إليها لأن ودنا نكلم القواعد. قاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير ممنوح إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم ممنوح مطلقا. ويقال أو يقال يعني تعبير آخر: ما ترتب على المهجور فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس. عقود الأمانات الشريعة تجدونها كثيرة، لكن منها الشخص إذا كان وكيلا بغير عوض. إذا كان وكيلا بغير عوض يعني مالك مصلحة هو، وهكذا إذا كان ناظر وقف ما له مصلحة ناظر وقف بدون مقابل، أو كان وصي لكن بدون مقابل. وكذلك إذا كان عنده وليعة، إذا كان عنده وليعة أخذها يحفظها لكن بدون مقابل، لكن بدون مقابل. فهذه اليد فيها يعني مجموعة من الأمثلة، لكن الغرض يعني توضيح القاعدة، وليس المقصود استقراء جميع ما يتصل بها. فاليمين هذا هو حالته، حالة يتعدى هو بنفسه يعني يكلم الشيء، أو مثلا يهمل هذا الشيء أهمله، لأن مفروض فيه أنه يحفظ وأمين عليه، لكن إن تعدى بنفسه ما في إشكال. وكذلك إذا فضل، وكذلك إذا فضل يعني أهمله، أهمل المال الذي هو عنده، أهمل المال الذي هو وكيل عليه حتى أن يحتلم. فحينئذ يكون طامنا. أما إذا تلف بدون سبب منه وبدون إهمال فإنه لا يكون طامنا. لماذا؟ لأن يده يد شرعية، يده يد شرعية. في عندنا إذن من صاحب المال، أذن له أن يكون وكيلا مثلا، أعطاه المال ليكون وديعة، هذه إذن من الشخص صاحب المال. لكن فيه إذن شرعي من الشارع نفسه، مثل الوقت اللقطة التقط، إذا التقطها فتارة مثلا يستهلكها وتارة يفرط فيها وتارة لا يفرط ولا يتلفها بنفسه، لكن تتلف. الأول حينها إذن يعني إذن من الشخص، وهذا عنده إذن من الشارع، وفيه أيضا إذن حرفي. إذن حرفي، الإذن الحرفي هذا مثلا وجد مال ما هو لقطة، وجد في البلد لكن حرص على أن يحفظه لصاحبه، حرص أن يحفظ أن يحفظه لصاحبه. وعادة أهل البلد أنه إذا كان فيه ما هذا الصفة أنه مثلا يأخذه شخص ويحفظه حتى يأتي صاحبه. فعندنا إذن شرعي وعندنا إذن من المالك من الإنسان وعندنا إذن حرفي. هذه الأمور إذا حصل التلف بمباشرة أو إهمال فإنه يقول يعني تمليه. أما إذا لم يحصل لو شيء من ذلك فإنه لا يكون ضامنا. فتكون هذه اليد من حيث الأمر يد شرعية من حيث الأمر. اليد الثانية تكون ظالمة مثل الإنسان اللي ينصب مال ويسرق مال. هذا الشخص يده ليست شرعية وليست يد عرفية يعني ما فيها ما لها مستند شرع ولكنها يد ضائعة. إذا سلب المال إن جعلت أحمد فالله لم يتعدى لم يحمد لم يبدل فإنه يكون ضائعا. فالشارع هذا يكون ضائعا على كل حال والأول يكون ضائعا بما بالأسباب التي ذكرتها لكم. يقول يا يقول إذا خلص إذا مدد باشر الشيء أو يعني أجلبه بلا شيء أو أجلبه بهذين السببين بهذين السببين فحينئذ يكون ضامنا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة وتقرأون الأمثلة. القاعدة التي بعدها الخامسة عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة في الحقيقة هي حديث لكن أنا أؤكد لكم جميعا ما يتعلق بها في الشريعة في كلمات خفيفة من أجل أن نمشي بالقواعد. الحديث هذا يتكون من جزئين. الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. لا ضرر هذا معنى أنه لا يجوز لك أن تتعدى على غيرك بأي وجه من وجوه التعدي. ما تتعدى عليك في دينك، ما تتعدى عليك في نفسك، ما تتعدى عليك في أرضك، ما تتعدى عليك في عقلك، ما تتعدى عليك في مالك، ولا تتعدى بأي وجه من الوجوه ولا تتعدى لا تعدى القليل ولا تعدى الكثير كما قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا من عد الضرر الجزء الأول من عد ابتداء الضرر يعني لا تبتدع ضرر إلا ضرر الخلاف ولو بالاجتماع ولو بالنظر. كل هذا يعتبر من الاعتداء لأنك إذا خالفت واجبا أو فعلت حراما يقول هذا الاعتداء. لكن بالنظر إلى أنه إذا كان في حقوق الخالق هذا يقال عنه أنه لا ضرر يعني أن لا يجوز لك أن تبتدي الضرر في حقوق الخلق. الجزء الثاني ولا ضرار هذا معناه اللجا لا تزيد عن الشيء المستحق لك. وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن اعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني لك حقا على انسان تاخذ هذا الامر لكن تزيد على حقك هذا هو الحد الجزء الثاني. فالأول شمل جميع أنواع ابتداء الضرر والثاني شمل جميع أنواع التعدي في الضرر. جميع يعني تتعدى على نفسك، على ولدك، على زوجتك، على أبيك، على أمك، على جارك، على أي واحد من الناس. أنت راعي مثلا، أنت مثلا مدير، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا رب البيت. كذلك لا يجوز لك لا أن تبتغي أرضاه، ولا يجوز لك أن تقتص أكثر من حقك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. ومن ولي من أمور أمتي شيئا وغضب به فارفق به. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفض بهم فارفق به. المقصود أن هذه القاعدة كما ذكرت لكم منقسمة إلى قسمين، أو القسم الأول فروعها في ابتداء الخبر، والثانية فروعها في الزيادة على، يعني أخذ الزيادة على المستحق. وتقرأوا الفروع اللي ذكر الشيخ أن سهل ما في شيء. القاعدة التي ذكرها العدل واجب في كل شيء والفضل يسلم. يعني نظرا للعدل او قاعده للعدل في الشريعه ما تخفى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك نظريه الاحسان ونظريه الفضل نشئ هذه كلها متقرره في الشريعه، وايضا يجدها الانسان في فطرته. لكن المقصود هنا في عدل للإنسان يعلو بنفسه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي ابنته وهي سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك يقول لو أنها سرقت لقطعت يدها، لأنه متحرر عنده والسارق تقطع أيديهما. وسبب نزول الآية معروف، ولما جئنا للشفاعة بامرأة قال قطع يدها شفع بها بعض الصحابة، فقال له: هل تشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا في كمال العدل، الإنسان يعدل على نفسه، وكذلك يعدل على من ولاه الله أمره، يعدل بين أولاده، فقل الله أعدل بين أولادكم، يعدل بين زوجاته، من كانت له زوجان فلم يعدل بينهما كان يوم القيامة يشركهما. فالعدل واجب على الإنسان بنفسه، وواجب عليه في من ولاه الله امره. ولهذا كان واحد من العلماء على جبل عرفه بعد العصر، فنظر الى الناس يوم عرفه، فنظر الى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض اصحابه: يا أمير المؤمنين أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة وعن كل واحد منهم. وقصة المرأة التي كانت يعني عمر رضي الله عنه لما كان خليفه كان يتجول بالليل، فراى نارا فذهب اليها فوجد امراه وعندها صبيه يتضارعون في حلم، وجد انها اولدت نارا وركبت خدعة فيه ماء وفيه حجر، والماء يطمس بهذا الحجر، فقال لها ما هذا؟ قالت له أنت من أنت الملك والكسر والإنسي؟ المقصود أنه سألها، فقالت تولنا أمرنا عمر وغيانا لما تعرف يا عمر؟ فقالت حمالة قالت هذا حجر أطبخه ولهدي به أولادي حتى ينام، ما تأكل؟ فذهب إلى بيت المال بالليل وأخذ دقيق أخذ أرزاق جامعها على روحه وطبخ لهم الأكل في الليل، طبخ فلما تعشت المرأة هي وأولادها قال لها بعد ذلك ائتي بوضع المكان الفلاني أدلك على عمر. فلما جاء الصباح جاءت للمكان وجدت أنه رضي الله عنه جالس في مجلس الخلافة، ومجلس الخلافة طبعا الناس محيطون به، فلما رآها من بعد قال لابنه عبد الله ائتي بهذه المرأة. المقصود انه جاهل، فقال لها وقمرها عز وجل لانجيل مولادها، فقال لها اريد ان اشتري هذه المظلمه، مظلمتي لك لتقول تولى امرنا عمر وضيعنا، فقال اريد ان اشتري هذه المظلمه منك بعشرين دينارا. فوافق فكذب ووقع عليها قوة، وقال لابن من عبد الله خذ هذه الورقة واجعلها في كفني ألقى بها ربي يوم القيامة. فانظر إلى يعني دقة العجل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أعز الناس، وعدل عمر على نفسه، عدل عمر على نفسه، وله قصة من أعجب ما يكون. هذه القصة كان يأتي كل بيت يدخل بيتا في مثل ما يقول بأبي قبل منتصف الليل، فراقبه بعض الناس وقالوش الخليفة هي يدخل البيت في الليل، هذا لازم منه شيء، فراقبوه من بعد ودخلوا جلس في ساعة وخرج. لما خرج وراح أبعد دخلوا على البيت ما وجدوا فيه إلا امرأة مقعدة وعمية، فقالوا لها هذا الرجل الذي يأتيك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت فيما تعرف أن عمر ما تعرف أنها خليفة، قالت هذا يطعمني ويزيد عن الأذى، يطعمني ويزيد عن الأذى، يعني مكانته انظر إلى عدله في نفسه. المقصود يعني وضاحة في عصر الصحابة عصر التابعين عصر أتباع التابعين ما تحصى من ناحية الكذب، لكن إحصاؤها صعب، لكن القاعدة في هذا هي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له، فأنا الشيء الذي يحب أن يعمله الناس معك من قول لأن العدل في الأموال أعمى، والعدل في الأفعال، والعدل في الأموال، في كل شيء من أمور الشريعة ما في فرق من فروع الشريعة إلا وينقذه من عدل، حتى في عبادات الإسلام، الإسلام يصلي في الجماعة في بعض الأشخاص وما يعنيه يصلي بها ويطلب الغراء ويطلب الغفور ويطلب السجود يبي سبحانه بالخطاب فقط الذي يستطيع مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن أحدكم الناس النبي محمد والضعيف والصغير والحاجة فغرض لنا أن العدل يذكر أيضا في باب الشريعة يعني بمعنى أن كافر حكمة الإكرام ولا تصدق مسلك التمرين مثل تصدق المسيء في صلاة ثلاث مرات يردك مرور صلى الله عليه وسلم ويقول له صلي فانك كلام تصلي ثم قال له بعد ذلك والذي ما عليك بالحق لا احسن غير هذا بعدك فانت مع الكثير في الصلاة فسألتني امرأة جدا فقالت انني اذكر اتوضا لصلاة المغرب اذا اذن المغرب ويؤذن العشاء وانا لم انتهي من وضوء صلاة المغرب فهل هذا من العدل في الوضوء فكذلك والحديث ويل للاحقاف من النار فالاول سلك مسلك الوضوء والثاني سلك مسلك التفريط بمعنى انه يترك اجزاء من بعض اعضاء الوضوء يعني ما يتاكد من جنس توضا ولا ما فغرض من هذا الكلام ان كل من ثبت في بلاد الشريعه افرض فيها ثلاثه فروض الفرض الاول الامراه يعني احكامها فرض التبريد التصريف الحدث هو الاتيان بما يبرئ الذمه بما يبرئ الذمه امشي هذا الامر الخسر الصيام مثل انسان يصوم يواصل ومثل انسان يصوم يلبس الشمس كل هذا من الافراط كل هذا من التبريد التصريف تبريد الانسان مثلا ما يصوم يلبس الصيام او الثان يجب الصلاه مع الجماعه يجب الصلاه مع الجماعه مع القدره وهكذا فتجد ان في حاله التقصير او في حاله النيابه التي يعني غير مشروعه او يكون مشروعه لكنها تكون في حد ذاتها مستحبه ولكن فيها ضرر على الناس الاخرين في الانسان اذا اراد يصلي شاهد يصلي كما شاء لكن يصلي بالله يصلي على طريقه العدل وهكذا بالامر للعمره وبالنظر للعلم وهكذا ايضا بالنظر للمعاملات وهكذا جميع اعراض الشريفه تجدون ان العدل لا يذكرها لكن كما ذكرت لكم يعني لابد من تصور ثلاثه امور افراط وتبرير والبصر هذا هو العدل في جانب آخر ذكره رحمه الله وقال والفضل مسنون الفضل هذا كلمة الفضل هذا يدخل في جميع المستحبات في الشريعة يدخل في جميع المستحبات في الشريعة الآن عندنا على سبيل الإسلام عندنا الآن في الركوع الواجبة تقول سبحان ربي العظيم رب العالمين لكن إذا زدت اثنين أو زدت ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو هذا هو الأمر هذا مسجون هذا مسجون وهكذا مثلا في تصديق السجون وما إلى ذلك فالغرض فيه عدل وفيه فرض فيه عدل وفيه فرض وإن سميته فرضا أو سميته مستهلا إن سميته رسالة أو سميته فرضا لكن إذا سميته فرضا يكون صار زيادة عن الأمر على أحد الواحد زيادة عن الواحد أما الإنسان فإن الإنسان قد يقوم بالأصل وقد يقوم بالشيء المسنون فالإحسان يتفق مع العدل الواجب الإحسان الواجب يتفق مع العدل الواجب أما بالنظر إلى الشاكر مذنون فإنه يتفق مع الفرق. وتقرأ الفروق الذي ذكره الشيخ الله يغفر له. القاعدة التي بعدها قاعدة السابعة عشر: من تأكل شيء قبل أوانه فهو في حرمان. هذه المقصود منها أن الإنسان يروي نية وتكون هذه النية سببا، وهذا السبب يترتب عليه حرمان حق أو الحصول على حق، يعني يكون سبب مانع حقا للحصول أو سبب للحصول على حق غير مشروع. يعني الإنسان يعمل سبب، هذا السبب تارة يجره به لنفسه حقا غير مشروع، كمن قتل أباه مثلا في مثلا من أجل الحصول على الإثم، أو عند زوجه ولها أموال عظيمة ليتخلص منها ويأخذ المال مثلا. في هذه الحالة يحرم من الإثم. من استخجل شيء كان استخجل الإثم قبل الأوان قبل حصول الفور الطبيعي. فهذا استعجل من أجل أن يحصل على هذا المعنى. وذكر الشيخ الله يرحمه قال: ذلك أن العبد عبد المملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. وذكر منها حرمان القاتل البر قاتل الميراث، وكذلك يقول ربنا فزوجته في مرض موته المبور لأنها لا ترث، لأن القاتل حسب الجانب الأول وطلق زوجته لا ترث في جانب حرمها من الجنة، ولا طلق على أساس ولا قتل على أساس أن يأخذ المال، وكل منهما محافظ بنظير قصده، بمعنى أن الأول يحرم من الميراث، الثاني ما يصح عن طلاق، الثالث العلماء قالوا رحمه الله حتى لو تزوجت فإنها تعطى حقها من الميراث معاملة له إلا أن تطلق وعاملة له بنظير قصده. القاعدة الثامنة عشر: تؤمن الجزئيات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هل تكلمت عليها قبل؟ لأن هذا في مسألة الإسلام، إذا ما يسلم ويحتاج إلى ضمان ينظر إذا كان المسلم يمكن له رجلي فإنه يؤمن بالإسلام، وإذا كان متقوم يعني بالفلوس تقدر قيمته، والمسلم هو الذي يسلم هذه النقود. القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. هذا تصدق من هذا أن الشيء يعني لا يعرف، يعني في عندنا شيء له مثل معروف وشيء يعني ما له مثل معروف وشيء يعني له مثل لكنهم جاهلين من المسمى. ففي هذه الحالة يقول إذا تعذر المسمى فحينئذ يرجع إلى الله أحيانا حتى تقل صار مثلي لكن تعذر الحصول عليه. يعني عندنا مثلي يتعذر الحصول عليه وعندنا مثلي لا يتعذر الحصول عليه. إذا كان مثلي لا يتعذر الوصول على الرجل، وإذا كان يتعذر الوصول عليه فإن الواجب هو المفروض. وقاعدة الذي بعدها الشروع: إذا تعذر عقبة من له حق جعل كالمعدوم. هذا يندرج في جميع الأمور التي توجد يجدها الإنسان مثلا كثير الآن يقول: أنا والله شيء لا يدري فمثل هذا اذا كان الشخص مجهول يعني اذا كان مالك الان الشيء مجهول فهي يبدو تصدق به لكن على نيه صاحبه. القاعده يكفيكم عن السيبر نحن نقف على القاعده الحقيقيه والحسنى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في أسئلة
سهل الله لكم وبارك الجميع لكم ودارك لله المسلمين نتق الله من الله
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه وأدى بحلمه على طاعته أدوا بعاتقه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم نجد بعض الأحيان تقول في الكتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية فما هو فما سبب ذلك حسبكم الله.
أعد السؤال.
يقول نقرأ في كتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية فما هو
سبب
ذلك
حسبكم
الله.
الجواب الشخص عنده قلم وعنده بدن والبدن هذا يشتمل على جواره والقلب هذا كالملك والجسم والجوارح كالرعية والشخص فيما يداوره مما يداوره ما يكون فيه صلاح القلب وإذا صلح القلب صلح البدن صلحت الجوارح وقد يكون مما يعمله ما يفسد القلب لأن الطاعات هي التي تنفع القلب والمعاصي هي التي تفسد القلب فقد يقترب الإنسان كثيرا من المعاصي ولا تحصل عنده الخشية حتى ولو قرأ القرآن ولو قرأ مثلا أحاديث الترغيب والترهيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى أننا إذا كنا عندك يحصل عندنا يعني خشية ويحصل عندنا يعني تأثر بما تقوله وإذا ذهبنا كنا عافسنا النساء يعني مثل ما تقول رجعنا إلى نحيم الدنيا رجعنا إلى نحيم الدنيا سواء كانت شهوة فرق ولا شهوة بطل ولا قال لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها. الإنسان جسم وقلب إذا صلح القلب صلح الجسم وإذا فسد القلب فسد الجسم. لكن المشكلة اللي عندنا أننا نزاول الأعمال يوميا لكننا لا نفرق بين ما يكون فيه صلاح القلب وبين ما يكون فيه فساد القلب من التصرفات. هذا هو السبب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى العلم النحو العلم النحو ليس كالقرآن وليس كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقل اكتري لقطع الزائل الموضوع تخشع هذا موضوع لمرضه كلام هذا. لكن الكلام على القاعدة أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو قرأ حديث الوعيد وما إلى ذلك هذه هي التي تدل على أن قلبه صالح أو أن قلبه قائم. فإذا كان يكون عنده عندما يقرأ على آيات الوعيد آيات الوعيد مثل ما حصل من المواقف الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم كان يحيي ليلة كاملة يردد آية واحد، فهذا دليل على صلاح القلب. لكن تردد روح تبحث في أحكام الفاعل والمبتدا والخبر والأشياء هذه تريد أن يعرف عندك مشروع، لا مهم. ولا تبي تقول مثلا الواجب ما يذاب فاعل ويعاقب تارك مغفلا مطلقا تبي تخشع، هذا ما هو هذا ما هو هذا الكلام. لحد من خشية خوف الحمر هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يقول ذلك كثيرا من المصلين يقولون برفع الصوت في الأذكار التي خلف الصلاة ويقولون كذلك بتلحين أصواتهم، فهل عملهم هذا صحيح؟ وإذا كان خلاف ذلك فما هو التوجيه جزاكم الله خيرا؟
يشغل يذكر الله على حسب سليقته ولكنه لا يؤذي غيره، ولكنه لا يؤذي غيره، لأن بعض الناس قد مثلا يهتم بالنطق في الدعاء من أجل أن يتأثر بسماع نفسه، لأن بعض الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خالف نار عينه. فالإنسان قد يتأتى بالذكر وقد يرفع صوته من أجل أن يسمع هو لأنه يتلذذ بسماع هذا الصوت، لأنه يتكلم ويسمع فيتكلم ويسمع فيكون هذا من ناحية التأثر، يعني يكون هذا ناحية يعني يتأثر بهذا الشيء. لكن حمل الناس بالذكر على صوت واحد هذا ما هو ممكن أبدا، لكن لا يرفع الصوت إلى درجة أنه يؤذي غيره، ولا يستحمل مثلا الأصوات هذه ويلزمها منزلة الأغاني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لشهر رجب مزية في العبادة عن غيرها من الشهور في الصلوات والصيام والأذكار؟
هي نظرية في الشريعة وهي نظرية للتفضيل، نظرية للتفضيل، وهذه لا شك أنها نظرية عظيمة وموجودة واسعة، يعني شاملة لجميع الشريعة لا بالنسبة للأزمنة ولا الأمكنة ولا الأحوال ولا الأشهار، وهكذا بالنظر للتكاليف، بالنظر للأوامر، وكذلك بالنظر للنواهي، يعني نظرية التفاعل. والقرافي رحمه الله في كتابه الفروض ذكر 20 قاعدة من قواعد التفاعل، وإذا لا استوعب جميع قواعد التفاصيل لكنه ذكر 20 قاعدة، وبإمكان طالب العلم أن يأتي بها. وأنا ذكرت هذا الشيء بالنظر إلى أن فيه الآن اختلاف التفاصيل الأشهر، عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومعه أيضا عندكم أولو العزم قولوا العلم، وهكذا لأن الله فضل فيك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام وإلى آخره. وعندنا مثلا القرآن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالمقصود ان الاشخاص هم بين اعتبار حتى بسلام الناس في كلامهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ودخل رجل وقال ما تقول في هذا؟ قالوا هذا ان شاء الله يجوز وان شفع شفع وان سال ربه. ثم دخل اخر وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا ان شفع لم يشفع وان سال لم يعطى وان خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الارض من ذلك. لا شك ان فيه تفاوت في بين الاشخاص وتفاوت بين الاعمال ايضا. الاجلال يصاب بهذا الجبل يعني في صلاه الرحم لكن تجد بينهما فضله من ناحيه هذه الصلاه لاجل ما يقوم بكل واحد منهما من الخصائص. وفي المقارنه بين خصائص هذا الشخص لا تكون مثلا متفقه تكون متفارقه ويكون هذا هو السبب في التوفيق. ولهذا جاء في الحديث لا تجد الصبي وليس وليس له من صلاته الا النص له من الجرد الى اثقال وليس له من صلاته شيء. فالمقصود ان قاره التفاوت هذه تنفع الانسان تنفعه في باب الحوادث وتنفع ايضا في باب النواهي. لكن نفعها في باب النواهي الزواج من ناحيه الشرع والعقوبه من ناحيه الفعل. فمثلا انسان عصى الله في رمضان عصى الله في مكه عصى الله داخل المسجد عصى الله مثلا في ليلة القدر فتجد إن في تفاخر في العقوبات وفي تفاخر في الحسنات في تفاخر في العقوبات في تفاخر لأسبابها وفي تفاخر في الحسنات في تفاخر لما تفاخر أسبابها. وهكذا بالنظر إلى تفاخر المتنفس الفرسية القدر من الفضل صيام الاثنين والخميس من صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك من وجود التفاخر. أما شيء يخص رجع دون غير من الشهور فأنا الآن لا يحكم بشيء منه. لكنها هذه بعد والحجة في البطل ليست الحجة للاجتهاد ولكن لأن هذه أمور توقيفية هذه أمور توقيفية وعلى الإنسان مثلا أن إذا أراد أن يعمل شيء لله عليه أن يتفرغ أن يقبل عن الشيء الذي يريد أن يتفرغ عليه أن يعني يبحث عن الدليل الذي يدل عليه. نعم.
حتى لقد حان عندنا الآن ثم نعود بإكمال أسئلة الأخوة التي وردت عن طريق الإنترنت. أخوات الجو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول منذ تخرجي وأنا أعول أسرتي كلها ومنذ 10 سنوات من الضوائب فزادت النفقة التي أنفقها عليهم وأنا أعمل هذا إحساسا بالمسؤولية وبرا بوالداي. لكن في الفترة الأخيرة ألح والدي في كتابة المنزل وقطعة من الأرض مقابل هذا العمل علما أنه الابن الوحيد مع 5 بنات فهل يجوز هذا الفعل؟
إذا كنت ما أعملته بالسابق تبرعا فلا فليس لأبيك أن يعطيك عوضا. أما إذا كنت قد أنفقت المال على نية أنك تعود به فننظر إلى حالك إلى هل هم يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم؟ فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فإذا كانوا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم ولكنك منعتهم من إنفاقهم على أنفسهم وأنفقت عليهم بنية الرجوع هذا أمر بينك وبين الله ونقدر إلى ما يريد والدك أن يعطيك عوضا لائق لا بد أن يكون مساويا لما كتبته. ممكن يكون تحسب لك بهذه الجهه ويحطيك في جمله مثلا
صلى الله عليه وسلم يقول هذا السؤال الأخير. يقول السائل أعطاني شخص مبلغ 1000 ريال زكاة ماله بإرساله لشخص مستحق فوضعته في درج السيارة ودخلت للصلاة فسرق المال في هذه اللحظة، هل أضمن هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
قضيه الشيخ احسن الله اليكم. يقول السائل كيف يستطيع الطالب المبتدئ اتمام هذه القواعد، وهل اذا اخذ العلم من الاشرطة لبعض المشايخ يقال من عنده او يقول شيخنا؟
الجواب العلم لا بد من اخذه من اقوال العلماء، والأشرطة ليست كافية في تمويل طالب العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النظرة إلى طلب العلم عندما يوقف القاطرة، بمعنى أن الشخص يدرك جانبا من جوانب العلم ثم يكتفي به يظن أن هذا هو العلم كله. ومن أجل أن يتضح لكم هذا، إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها عقيدة يسمونها الفقه الأكبر وفقه الأصغر. الفقه الأصغر هذا من العبادات والعملات والشخصية كلها، وإذا نظرنا إلى الفقه الأكبر والفقه الأكبر وجدنا أن العلماء مقولان من القرآن والسنة، وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم العقائد ولفهم الفقه الأكبر من القرآن والسنة وجدنا أنها محصورة، كمثلا علم اللغة وعلم اصول الفقه واصول التفسير وعلم التاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل علم القراءة بالنسبة للقرآن وعلم الأخرى للقرآن وعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، يعني علوم تقريبا شرع علم يحتاج إليها الشخص من أجل أن يستخدمها في فهم القرآن، والسنة كذلك قد يحتاج إلى مهارات من أجل توفر الوسائل، يعني علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ من الحديث وعلم المشكل من الحديث وعلم أسباب خروج الحديث، كل هذه أمور يحتاج إليها الشخص يتعلمها أولا، وذلك من أجل أن يفهم التوحيد يفهم العقيدة ويفهم الفقه الأصغر. لكن الإنسان إذا تعلم لسنة سنتين ظن أنه حصل كل العلم، لكن لو يتقدم في الصلاة ويقرأ من القرآن ما أحسن قراءته في صلاة، بمعنى أنه ما يحكم له القرآن ما هو بيمنع ما هو كذلك يفرض نفسه انه متعلم والا سمع شنو الشيخ فلان والشيخ فلان والا انه مثلا يجي يجلس لحد واحد اسبوع ولا شهر يقول والله انا من المشايخ فلان وما جلس عنده الا شهر ولا شهرين. الامام الشافعي يقول تاخذ العلم كله يعطيك بعضه والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم ويقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وكلما ازداد الانسان في طلب العلم ادرك انه لا يزال جاهلا بالعلم كلما تمكن كلما يعني تطور في تعلم لانه يدرك امورا كثيره كان يجهلها سابقا. مثلا لو الان طلع عندنا طبعا هالشباب يطلع نفسه اذا تم 20 سنه هو صار مجتهد للقرن الخامس عشر. مثل واحد مره يقول انا 15 سنه يقول هذا لم يصح عندي يعني جعل نفسه اماما في الحديث. والثاني يقول الصحابة رجال فنحن رجال يعني وضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع عثمان علي موضع الفقهاء السبعة. يقول أبدا الصحابة رجال فنحن رجال هم يفرون من الأدلة وفي ظاهرة من أسوأ ما يقول في ظاهرة بعض أصحاب الحديث يقولون نحن نتمسك بالحديث لكنهم لا يستحقون لهم ولا يرجعون الى القران ولا يتهمون بالاصول والحديث يفهمونه على حسب ذاته. وهذا مرفوع فهم الادله فهم القران فهم السنه له مواليد. اذا ما اثبت هذه المواليد ما يصح انك تدخل في فهم القران. صحيح في اشياء واضحه لكن الكلام في الاشياء التي تحتاج الى صدق الفهم ولكن ولا تقول ابتداء على اي قدر ولا تقول ما يبكي على كل ايات الحرام هذا. لكن في ايات الاخرى تحتاج الى ان الانسان يتانى في فهمها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت عن بعض المسائل ما يدري حتى يهدر عليه واحد. الصحابة كانوا يسأل عن السؤال ويجمعه إلى غيره إلى غيره وهكذا. فالمسألة ما هي مسألة أن الإنسان يطبع نفسه حالا بالقوة لا يحتاج إلى تمويل جميع الأحوال التي تعدله ثم بعد ذلك بإمكانه أن يجيبها لإفادة الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لي قريبة تزوجت من رجل وأنجبت له بنته ثم طلقها طلقة واحدة فقالت لقد نظرت إذا رجعت إلى زوجي أن أذبح كل بداية سنة خروفا لله سبحانه من مال زوجي. وبعد 8 سنوات بعد هذه الطلقة رجعت إلى زوجها فأرادت أن تأخذ منه ثمن الخروف لكنه لم يعطها لأنه بخيل. ذبحت خروفا من مالها وفي السنة التالية كذلك لم يعطها فذبحت من مالها. فهل يجب عليها أن تستمر في هذا النذر مع العلم أنها قالت من مالها الخاص ولم يعطها أفتون مأجورين؟
الجواب هذا النذر بشرط وهذا الشرط لا تملكه هي. فالنذر صحيح ولكن الشرط غير صحيح لانها لا تملك ان تلزم زوجها بان يذبح عنها خروفا كل سنه. لا النذر صحيح تذبح من مالها هي وليس من مال زوجها لانها نذرت ان تكون القيمه من غير مالها. هذا شرط غير صحيح انما يكون بمال فالنذر صحيح والشرط ليس بصحيح عليها ان تذبح كل سنه من مالها. نعم فالنذر ان يطيع الله نذر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي وهو مريض عاجز عن الصوم، وكان عليه شهر رمضان، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا مات والدك والأمر مستمر وجمعه من رمضان
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في إحدى المرات كنت غاضبا فطلبني أخي حاجة، فقلت له لا أعطي كافرا لتركه صلاة الفجر لكونه صلاها في البيت، مع العلم بأن عمره في سن البلوغ، فماذا يجب علي؟
الجواب: الشخص يصاب بالمرض في جسمه، وبعدين يبحث عن أحسن مستشفى وأحسن طبيب من أجل أن يكشف عليه ويقرب المرض ويقرب الدواء. هذا من المرض الجسماني. الشخص عندما يعمل معصيه بترك واجب أو بترك محرم، هذا يعتبر مرض. الشخص اللي مرتبط به مثل السؤال الثاني الآن، يعني وهو هذا في سن البلوغ، تركه لصلاة الفجر في المسجد وهو في هذه السن، هذا يعتبر مرض. لكن أن تصاب بمرض في جسمك، إذا منك رحت الطبيب وأمرك بالإرهاق، هل حالتك؟ لا. فكذلك بالنظر، يعني مثلا سقط جد كثيرة جدا، الإنسان يكون عنده أولاد، يكون عنده أخوة مثلا، يكون عنده زوجة، الزوجة يكون عنده زوج، هذا في كل ذلك. لا، هذا يعالج بالذي هي أحسن. ما فعلت في هذه الصفة؟ نعم، إن أظهر التورط إذا كان مثلا يترك الصلاة، نصحته هذا يكون كافر. لكن يتخلف عن صلاة الفجر وهو في هذا السن وأنت تكفره، لا، تكفرك هذا غير صحيح، لأن حضور الصلاة سبق لها واجب. حضور صلاة الجماعة واجب، لكن معاملة الإنسان في تقديره لأنها معاملة سيئة، فعليك أن تستغفر الله عن هذا الحكم الذي أقلته عليك، وعليك أيضا أن تتلطف به وأن تعالجه معالجة الحكم. وأنا أذكر لكم مثال، لأن هذا يسمون فيه شيء يسمونه الإشباح أو التشجيع، يعني في عندنا تشجيع وعندنا إشباح عكس التشجيع. شخص يقص علي ألحم، يقول: كنت صغيرا وكان عندنا وجبة أكل وكان في ذبيحة، يقول: وكان في ذلك الوقت نحن لازم ما نأكله إلا في يوم عيد الأضحى فقط. فالمقصود يقول ان الذبيحة هذه كلها وضعها للرجال، ما تركوا شيء في البيت. يقول: انا صغير وجئت ادور عليهم، يقول: طاح جدي واخذني واجلسني امامهم وصار يقطع بين اللحم ويعطيه ولا ياكل، ما اكل من اللحم، يعني نصيب من اللحم يقول اعطاني. الولد هذا يوم يحدثني من عمره 15 سنة، يقول: من عرفت الحلم إلى الآن وأنا أحبه كل سنة، لأن الغرض في نفسي هذا الإحسان هو مسير، لكن يقول هذا الإحسان تمكن من نفسي، فهذا يسمونه تشجيع، يعني يشجع لو أن أعطاك كفر وقال لك رح رح للبيت هذا ما كان إن غرست ذلك يعني شجرة حمرة في نفسه شاركها ربما ابن جده إذا دخل البيت يخرج من البيت مثل ما يدخل لنا المرض هذا مع الأبناء إذا دخلوا هم طلعوا لأن ما يتطابق قوية في البيت أبدا. ففي أسلوب من أساليب التربية التشجيع أو الإحباط، فهذا الشخص الذي يسوي يعمل هذا العمل هذا من الإحباط هذا مو من التشجيع.
والشخص الذي يريد أن يتقي الله فيما بينه وبين الله
من أجل سلامة الأمة لا يحصل بشر.
لا
على ايش؟
صحيح النظام ان تحدد موديل معين للسياره اذا التزمت القطاع على اذا كانت اعلى من الموديل المحدد يكون العمر عن هذه القطع الثالثه قطع محدود واذا كانت ادنى من هذا الموديل المحدد يكون العمر عن هذه القطع الثالثه قطع غير محدود ثم لشركه.
على كل حال هذا يرجع الى العرف التجاري ما يرجع إلي أنا هذا يرجع إلى العرض التجاري في هذا الباب. نعم
الرجال يمكن صار كل من يحكم تحت الثالث بشخص صالح
هذا إذا جاء لكم الله ولكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
يقول أبو من الملك أن يجيبكم الله
كيف عمليا ما يعرف يرفع أصبعه في الصلاة؟ قبل السؤال الثاني
بسأله
رجل كان في إحدى قطاعات القوات المسلحة قبل حوالي 30 سنة وكانت الحاجة تجبره على أن يأخذ من ممتلكات الجيش ويستخدم شيء لنفسه شيء مباع علم أن هذه الأشياء التي في ذلك تقدر اليوم من 800 إلى 1000 ريال ونفسه تعلمه ويريد أرجع عليه اتفاق مع أحد أسباب القوات المسلحة قواعد مشاريع غيرية القوات المسلحة.
لأن الإنسان بالأول تفتح على غير الثالثة